تفريد الكربات أن هذه الأمور لا تضر ولا تخرج من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. هذه الشبهة عظيمة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل يستدلون على قوله هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على حسان المزيد من ثابت صلى الله عليه وسلم لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله فقتله حسان بعد ذلك قال أنه إنما قال عبد الحجم أن يسلم من القتل فأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما يلقبها من أنواع الشرك الأكبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصروا مني إيمانهم وأموالهم إلا بفقدها كتابهم على الله عز وجل. قالوا هذا دليل على أن من تلفظ بهذه الكلمة أنه لا يقبل ولو قال ما معه من أنواع الشرك لعبادة الأموات وصرفها وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هذا حاصل يكون هذه فهي شبهة خطيرة إذا سمعها الجاهل ربما يخلفهم بها لكن يعلم أنهم قالوها في بلاد يخدع وهو في بلاد الأحاديث الصحيحة في غير موضعها. فقد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بشدة أدلة مجملها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناسا يؤمنون لا إله إلا الله قاتل اليهود وقاتل كذلك الصحابة قاتلوا بني خليفة يقولون لا إله إلا الله لما رأى منهم ما يتأخذ من الإسلام. ثانيا تناقض هؤلاء بوجه الثاني تناقض هؤلاء فإنهم يقولون من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج يعني من أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر الحج أو أنكر البعث والنشور يفضل عنده وأما من أنكر التوحيد فإنه لا يفضل عنده وليس لا فما يأتي شعر هذا الله هذا تناقض منه من الكفر. الوجه الثالث أن معنى حديث أسامة بن زيد ليس هو كما فهم كما يأتي بيان فهم لبسوا في شعر حديث ولم يذكروا معناه الصحيح. رابعا ان الله سبحانه وتعالى قال فتخسر ان جاءت وخاتكم الى فتبين وقال يا ايها الذين امنوا ادعوا ربكم سبيل الله فتبين ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام فأمر سبحانه بالتدين يعني التدبر في شأن من قال لا إله إلا الله. فما فائدة التدبر إذا كان لا يفعل؟ إذا كان إذا قال لا صار مسلما ولو فعل ما فعل ولا يفعل، فما فائدة التدبر؟ الله لم يقل لا تقتلوا، من قال لا إله إلا الله لا تقتلوا، ولكنه قال فتخففوا وبينوا في شأنه هل عمل بها أو لم يعمل بها، هذا يبينه. خامسا أو الصدق الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الطوائف وهم من أشد الناس عبادة وخوفا من الله ورعا، بل هم تجلدوا على الصحابة، ومع ذلك أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تتلبس عن الإسلام، وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم أشد الناس عبادة، الصلاة تلاوة القرآن وورع. الوجه الثالث وهم قبيلة سحروا في الإسلام، وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المحقق يعني الذي أجمع الكتاب، ولكنه لم يعتد إليهم كما يأتي شرحه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا الكتاب، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوه، فأجر الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم هذا فمن آدم فتبينوا مسلمين قوما في جهاله يصبر على ما فعلتم ذلك. فبهمة غزو وقتاله فهم يقولون لا إله إلا الله، لماذا؟ لما منع فدفع الكتاب يتنافى مع قول ذلك ولكن هذه أجمل الشيخ حين وراء أن هذه الصدرة خطيرة. أما الوجه الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب اليهود وسب آهم وهم يقولون لا إله إلا الله، ذلك في صفة بني قيل الله وقيل النظير وقيل الغريبة يهود المدينة، يهود المدينة حينما قتل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم على أن يبقوا في ديارهم وأن يكفوا شرهم عن المسلمين وأن يقاتلوا مع المسلمين والمراد المدينة لا يدعون من المدينة، عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولما جاء الأحزاب تصوروا المدينة قال اليهود قالوا وصاروا مع الأحزاب ضد المسلمين، فلما أنزل الله في الأحزاب الهزيمة وأرسل الريح التي اقتلعت قيامه وكفرت نذوره وألقى الله الرعب في قلوبهم إن جاءتكم ذنوب فأرسلنا عليهم ريحا والذنوب لم تقرب، فلما أوقع الله جل وعلا من الأحزاب ونصر المسلمين عليهم أمره الله أن يغزو اليهود في ديارهم، فغزا بني قريظة في رحابهم وديارهم وحاصرهم الله عليه حتى نزلوا على حكم الله ورسوله، فأمر طلب تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه وحكم فيهم سعد أن تقتل مقاتلتهم وتقتل أموالهم ودرائمهم لأنهم قاموا الله ورسوله، فقتلهم فقبضوا من الصلاة ولم يتنفيذ الحكم فقتلوا جميعا ولم يبقى إلا إنكارهم وأقتالهم لأنهم قاموا الله ورسوله ونكبوا العهد، وهم يقولون لا إله إلا الله ويدعون النواصي على دين موسى عليه السلام، لكن لما قالوا الله ورسوله لم يبعث قوم هذا فدل على أن مجرد تلفظ لا إله إلا الله حتى يعلم الصلاة مدلول، فإن ظهر منهما إلى كبرى وجب قتله. وكذلك الصحابة قال أبو بني حنيفة، أبو حنيفة قبيلة مشهورة في بلاد اليمامة من نجد، جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة وطن مسلم حفظهم في اليمامة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا عن نفوس، ولكن لما رجعوا إلى بلادهم ظهر فيهم الكذاب، قال له مسيلمة جعلوا هو وهو قد أسلم، جاء رابدا مع قومه، لكنه لما جاء إلى قومه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد، ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت أعطاه الأخرى أعطى أبو سبيل أيضا مصدره إليه فأخبره معه، فلما رجع القريب رجع المدوية وقال إن الله أوحى إليه كما أوحى إلى موسى، وإلا الأرض بيني وبينه نصفا كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله أوحى إليه كما أوحى إلى موسى، وإن الله أعطى نصف الأرض ولكنكم عبر قريش ظلم أوراق وما لا يعلمان، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسلمة الشفاء، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء بالعباد والعاقبة للمتقين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال يدعي من يوقع اليه من زي الصور الى القران وربه الى ربه كما انه فلان يقاتل وكلا يوم الحق والنصر او يجعل له صوره من القديم الوحيد يضاهي من يحاكي بها اذا جاء يحاكي بها والعقل يحاكي بها الصوره والعقل الذي كان يحكم كل الذين امنوا وعملوا الصالحات صراط بالحق صراط بالصبر لما سمعها قال وانا انزل علي مثل الان، ثم قال يا رب ثم تكون ومعنى هذا المثل هذا معنى ان ذلك لم يكن هذا القدر وسائر صحاب امه على وجه والعفو من الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات صراط بالحق صراط بالصبر وغيرك لك والعاقله في عدنا والصاحبات صاحبنا والى اخره صور عجلت فوالله بك في صاحبنا الى اخره يهديك. فلما تولى ابو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جثث الجيش بقياده خالد بن الوليد بقتاله، فقال له عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله، والذي صلى الله عليه وسلم يقول اردت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله، فقال لو كان هذا من غيرك يا عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا من حقنا وان الزكاه من حقنا، هذا الايمان بالزكاه وفي مخطط مسيلة لم ينفعه قول لا إله إلا الله لما اتبعه أو قدره أنه مسيلة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعد، الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا كان رسول الله وخاتم النبيين، لا 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 نصر الله المسلمين عليه وقتل بسيدنا الكلاب فقاتلهم الصحابه ومسلمون لا بد ان يعتبروا لانهم ارتدوا بتصديق مسيلمه وبمنع الكذاب وثم شعوبهم صعوبه جدا فكيف تتلقون هذا التناقض؟ يعني من جحد ركنا من اركان الاسلام تكفرونه، ومن جحد افضل الاسلام وهو التوحيد تقول هذا لا يكفر. ليس هذا هو الصلاه والحق. اذا كان من جحد الزكاه يكفر، ومن جحد النعم يكفر، فكيف لا يكفر من جحد التوحيد وقال لا باس بعباده الاموال ولا باس بدعاء الاموال والذبح لهم والذبح لهم؟ من جحد الاصل لا تكفرونه، ومن جحد ما دونه تكفرونه. وهذا ظاهر البطلان. الوجه الثالث الجواب عن التجنب، تجنب حديث أسامة بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فيها أسامة بن زيد إلى ذلك الذي قال له فلما أدركوه ومغشوه هرب رجل منهم فلاحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدون كل شيء قتله، فلما غشوه وأدركوه قال لا إله إلا الله، فالألقان تبعا ورجع أن أسامة قتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انكر وغضب على ذلك وقال تعالى امتعه وقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها ليس في دين السلاح وفي دين السيف. قال نفسي هلا شققت عن قلبك؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت بوصيها؟ وما زال يتكبر عليه فقتلته بعدما قال لا اله الا الله، حتى قال اسامه فبليت اني لم اسلم قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم انذر على اسامه قتله لما قال لا اله الا الله. لماذا؟ لانه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمه، ومن تنفر بهذه الكلمه يكفر ويتلبس في شانه حتى يظهر منه ما يمثله، فإذا ظهر منه ما يمثلها حكم عليه جدا وكتب ولو كان يكون ذلك. الخطأ الذي حصل لأسامة رضي الله عنه أنه قتله ليس ذلك، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فلا تكون لمن ألقى إليكم السلام لستم منه تبتغون عرض الحياة الدنيا عند الله مآرب كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قيل نزلت هذه الآية بشأن البيت وصفته، وقيل نزلت في سرية أخرى من الصحابة خرجوا فجاءه رجل يخوض رجلا فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقتلوه وأخذوا لنا فأنزل الله عليه ولا تكونوا لمن ألقى إليكم السلام تكتبون تبتغون عرض الحياة الدنيا أن يتضارع الله عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل على شيء فمن الله عليكم بالإسلام فهذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأنتم لا تدرون ما في قلبه فالقتل قبل أن يظهر منه ما يوجب القتل على الأرض فعلى كل حال سواء نزل في القتل الثالث أو نزل في القصة هؤلاء فالآية تدل على التدبر فيقول معنى في خالق رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكان ليس هو كما علمتم أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولو بعد رجع بل لا يقتل حتى يظهر منه ما يخالف عليه أي ظهر منه ما يخالف عليه وسلم وجب قتله لأنه إذا انتبه معنى الحديث ولا لا أو يقولون إنه لا يقتل مطلقا ما دام يقول لا إله إلا الله ولو فعل ذلك فالحق أنه لا يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمة لأن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ من بعض إنما هي لفظ ومعنى ومقترى لفظ ومعنى ومقترى لا بد من معرفة معناها لا بد من التلفظ بها أولا ومعرفة معناها والعمل بمقترى فمن قالها وهو لا يدري ما معناها انتهى أو ظاهر شيء ولا كان لا يدري معناه أو عام هذا عالم ولا يدري معنى ذلك من سبب لأنه ماذا يعمل لا حدث شيء ولو قال هو يعرف معناه ولكن لم يعمل به لذهب يدفع إلى الله ويدعو إلى الله ويستغيث بالأمراض والأضرحة فهذا لا يستطيع أن يكون الصلاة فظهر أن لا يرتدى إلا الله وأن تترك عبادة فالسواء هذا ما خلاه بهذا فمن لم يعمل بهذا فإنه لا يكون مسلما ولا يكون لا يكون الوجه الرابع أن الله قال فتبين معناه التتبع فدام نطق فيها كفوا عنها والنظر فإن عمل بمقتضاها فإنه مسلم فهما للمسلمين وإن عمل خلاف مقتضاها لأن تتبع الإسلام نظرا للإنسان صرفا في الأموال والأضحى والعودة فهذا الأصول قد ترتد عن دينه فيدخل قلبه لأنه كافر هذا معنى التشبه ولو كان كما تقولون أن من قال أن لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل لم يكن التشبه معه يقول من قال لا يقتل كافر ولو فعل ما فعل فواحد يجمع للأفراد الإطلاق للسبيل بهم ويدعو إلى الله وقدم تقول الوجه القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحوائج، أخبر صلى الله عليه وسلم عن ضرور قال حد ضرور بالحوائج وأمر بقتله وقال إن تأخروا لأقتلنه القتل عاد. الحوائج من الحوائج الجماعة والفرقة ظهرت في عهد الصحابة، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتلون القرآن ويصلون الليل حتى تصبر نفوسهم من السهر وقيام الليل، لكن كانوا يكفرون المسلمين بالكبائر، يكفرون بالكبائر، يقولون من جنب هو كافر ومن ترك فهو كافر ومن فعل أي كثيرة من الكبائر فهو كافر ومن كذب فهو كافر ومن إلى آخر ما يقولون، يكفرون بالكبائر التي يدعون بها يكفرون المسلمين ويتخذون دماءهم وأموالهم ويعتدون على الكفار. وأيضا أضافوا إلى هذا الخروج على الأئمة على أئمة المسلمين وشق عصا تفريق الكلمة، قالوا على أمير المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتل الصحابة، فلما رأى علي رضي الله عنه ما فعل وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عزم على القتال، ولكنه أرسل إليه قبل القتال حتى وهب بن عباس رضي الله عنه في مولى واحد، فذهب إليه عبد الله بن عباس وناظره ورجع له 5000 تاب إلى الله عز وجل بعد مناظرة عبد الله بن عباس، والبقية أقام على مذهبه إلا فقاتله امير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابه والمسلمين في موت عبد الله رواه، فاوقع الله فيه شره فيه ونصر الله امير المؤمنين عليه، وكان هذا من كرامات ومن فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. رضي الله عنه لما امر بقتلهم قال فان في قتلهم حجرا لمن قتلهم، فكانت هذه المنقبه والخطيئه من فضائل علي بن ابي طالب المقاومه، وهم يقولون لا اله الا الله بل تقتلون الليل والنهار ويقرؤون القران، لهم لون من قراءه القران ولكنهم غلب عليهم الجهل وعدم الجهل والتشدد حتى خرجوا من الدين في بغداد، ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم يقول ولهم نصوص يستدلون بأدلة لكن على هذا الوجه لا يفهمون، ولهم نصوص فصلوا في فهمها ترده من التفكير والعباده الجمع الذي اوقعوا بالالف والجهل، ولا يرجعون الى اهل العلم بل يكفرون اهل العلم ويكفرون كفروا علي رضي الله عنه كفروا له وصحابه ضروره بسبب الجهل والضروره والعياذ بالله وعدم الرجوع الى اهل العلم، هذه مصيبة عظيمة يجب على شباب المسلمين أن يحذروا من هذا المذهب، لأنه لا يزال يتحرك حينما يكون التدين على غير الأساس الصحيح، حينما يكون الورع على غير الأساس الصحيح يؤدي صاحبه إلى هذا المسلم الخبيث مما يدل على ضروره التفقه في دين الله والرجوع الى اهل العلم في فهم الكتاب والسنه. اما الانسان الذي يعتمد على فهمه وهو ليس عنده فهم خطير فانه يضل كما ضل في الصواب. فالعلم لا يؤخذ الاعتبار لما يؤخذ العلم من اصوله ومغازله ومن حملته. هؤلاء اعتمدوا على انفسهم وعلى امثاله من الجهل فضل الطريق ووقعوا فيما وقعوا ولا يزال فقره يتفرع مختلف الامور. لا يزال فقره قرون وقواعد مختلف الامور والسبب في هذا انهم يعتمدون على فهم الغرب ولا يراجعون اهل العلم ولا يقبلون النصيحه بل يعتبرون من خالفهم خواصات يستحقون ثمنه وماله ويأخذون على ولاة أمور المسلمين يشكون على الطاعة. هذا مذهب الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وحذر منهم وأمر بقتلهم وأخبر أنهم يغرقون في التسجيل كما يغرق السهم من الرميم وأن القرآن لا يجاوز حناجره. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف. السبب في هذا الضرر هو الاعتماد على الجهل والرأي وعدم الرجوع إلى أهل العلم إلى الراسخين في العلم وإلى التفقه في دين الله والتبصر في أمور الدين هو الذي أوقعه. الشاهد من هذه القصة أنهم ظلوا وضربوا إلى الدين وهم يقولون لا اله الا الله بل من اشد مما في ذلك العباده والاجتهاد والورع كان على غير اساس لا يظهر الحقيقه لا يكون على اساس على عقيده سليمه على فقه وبصيره. هذا هو الذي ينبغي. هذا الوجه الظاهر هذا هو الوجه القائم وهو واضح يرد به على هؤلاء الذين يقولون من قال لا اله الا الله فانهم ولو فعل ما فعل من المخالفات يقول لهم قل لا اله الا الله لن ينفع الخوارج بل من ينفعهم بصفاتهم وعباداتهم وتورعهم وبكاءهم وتهكدهم بالليل لم ينفعهم سبعا لما كانوا على غير أساس صحيح وخارقوا المسلمين وخرجوا على جماعتهم واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم صاروا فيها بين أقرابهم الأمر إلى هذا المنعطف الخطير والعياذ. الوجه الثالث القتل المختلف قال قبيلة قبائل العرب أسلمت وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعي صدقاتهم ولكن هذا الحدود كذب عليهم وقال إنهم أمروا بالقتل ومنعوا ويروى أنهم لما بلغه الخبر ويوم من دون الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليستبدلوه اجتمعوا ليستبدلوه ويحسبونه ولكنه ظن انهم اجتمعوا لقتله وانهم يريدون قتله فهرب رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله ثم بقتاله وهم يقولون لا اله الا الله لان امر على مقتضى خبر هذا الرجل ولكن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فانزل عليه هذه الايه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تبادلوا قد تصيب قولا بجهل، اي الا تصيب قولا وانتم تجهلون الله وتجهلون حقيقته، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبين ان الرجل كذب عليه، بل انهم لما استقطعوا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يأتنا من رسول، لم يأتنا رسول، ونحن قد جمعنا ذكواتنا وهيأناها لكن لم يأتنا من رسول. وعند ذلك تبين امره، تبين الكذب على عليه، وسماه الله الرافقا ان شاء الله رافقا في نبع فتبين. دلت الآية على وجوب التكبر في من أظهر الإسلام حتى يثبت عليه أنه خالف العقيدة بما يناقضها، فإذا ثبت عليه مناقضة العقيدة حكم برجته وأمر بقصر. فهي مثل قصة جامع بن زيد رضي الله تعالى عنه، أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام يكفر عنه، وإن ذكر عنه شيء مثل لا يؤمن فلا بد من التكبر وعلى التصرف في صفر على الناس. فهذا من الكفر عدم التصرف في الامور والتروي فيها والتكبر من الكفر الاسلام، واحسان الظن للمسلمين وتجنب اصرار التهم للمسلمين حتى يتبين ويتبع صدق ما نسب اليهم. هذا حال حاصل ادله للشيخ عن هذا السؤال، وكل جواب منها يكفي وقت، ولكن اذا تكرر بالادله كان ذلك ادفع للباطل واقوى للحق. احترقت هذه السوره ولله الحمد لأجلة الكتاب والسنة وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النتيجة أن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله بالدعاء والاستغاثة والجمع والنذر في حال عباد الأمور فإنه مشرك وكافر ويجب قتله ولا تنفعه ذلك.
وله شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا نكره، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه نبيه بشهاته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان لأصحابه في الحرب أو غيره بأشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبول الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم من الأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه لنفسه؟
لأنهم يقولون أنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى الحديث العظيم المعروف أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر والقيام على أقدامهم 50 عاما والشمس جلت منهم والعرق نقل منهم من يجيبه العرق ومنهم من يصل إلى لم يبين أن يكون دون ذلك مع شدة الزحام الصلاة كلهم مجموعة من أولهم من أخر الزحام شديد الزحام على رؤوس قدرين قريبا منه بدر من الزحام تكون مدة 40,000 سنة وهو تكون على أحسان فعندما يقضوا لهم هذا القرض يتجاوزون الشفاعة عند الله عز وجل فيرون أن الأنبياء هم الذين يسمعون منهم فيأتون إلى آدم يقول منه أن يشفع عند الله له الجريح أو يحكمه وأن يحاسبه يستريح منهم فيعطي عليه الصلاة والسلام بسبب ما حصل منه من الخطيئة مع أنه تاب منه أخطاء الله عز ولكن يستحي من الله ثم يقول إلى نوح أول نوح ويذكر أنه قال أرضي الذي من آله إن وعد الحق نحن في الله ثم يقول إلى موسى يقول إلى موسى فيقولون منه يعتدل ثم يقول إلى عيسى عليه السلام أنا خيرك يا بني إسرائيل فيعتذر لأن الموقف موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يكرم الله له يأمنه أو من الموت فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أنا لا ثم يأتي ويمسك سحب العرش ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويسلم ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع الفرقه واشفع بجسده لانه لا احد يشفع الا الله الا باذنه الرسول ما ذهب الى الله وطلب منه على طول من شفع الا الله على طول من استاذن من ربه وسجد بين يديه حتى اذن له وهذا فقوله تعالى لما الذي يسمع عنده الا باذنه اي يطلب من الله ان يصل الى عباده ويريحه من الموت فيستجيب الله سبحانه وتعالى شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم وهذه التي تسمى الشفاعه العظمى والمقام المحمود حتى يبعثك ربك مقاما محمودا بمعنى انه يحمده عليه الاولون ولا قالوا هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين يقولون لا استغاثة إلا بالله أي شبهات يقولون هذا فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين يفعلون هذا يوم القيامة الجواب على هذا يقول الشيخ سبحان الله شاع ومكان كذلك يبلع الله على قلوب المدينه لا يعلم وذلك لان هذه القصه هذه طلب من انسان الشيء قادر على الدعاء وعلى الشفاء وطلب الى الانسان في حال حياته وقدرته ليس من النوم فان في قصه موسى استغاث هو الذي يوشي عليه على الذي من عدوه موسى عليه السلام مرضى في رب العين قبل الاله واحد من بني اسرائيل في شيعه موسى وواحد من الكفر في شيعه فرعون فاستغاث هو الذي في شيعته اسرائيل استغاث موسى على الذي من عدوه وهو الكفر فوقفه موسى ضربه بيده ضربه واحده فقرا عليه موسى اقال الله قوه عظيمه رضى رحمه قرص على رحمه فوقفه موسى فقضى عليه لكنه نجي عليه الصلاه والسلام قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب الخير ثم مضى عليه انه هو الغفور قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا لمبين الى اخر الايه فهذا يجري على ان استغاثه الحي بما يقدر عليه جائز والذي يقع من الأمم وهو في هذا هو ماذا؟ لماذا تجعل الملل؟ وطلب الدعاء منه فاستفاع معنا وطلب الدعاء. هل يجوز أن يذهب إلى مثال الحي عادل يسمع كلامه يقول يا فلان ادعو الله عليه كذا وكذا الصحابة كانوا يعملون هذا وليس هذا من الشرك وليس من الشرك إنما إن أنكرناه هو الاستغاثة في الميت الاستغاثة في الميت وهذه لا علاقة لها في حديث الشفاعة لأنكم تجتهدون من أموال تطلبون الشفاعة من أموال وبذلك بإذن الله سبحانه وتعالى والأموات لا يقيمون على البيت ولا يجوز أن يذهب إلى قبر يستجد به يدعوه يطلب الوضوء أو الشفاعة أو غيره ففيه فرق بين عمل هؤلاء المسلمين وبين ما في الحديث الصحيح وفي صحبة موسى عليه الصلاة والسلام ففي هذا التقسيم زالت هذه الشبهة والحمد لله وهو أن الوحيدة تكون ذكر ويجب إنكاره والاستغاثة بالأمر والاستجابة بالأمر أو الغائبين الذين لا يسمعون كلامه يستنجدوا منه فهو كان خير ما دام المخالف ولا يسمع كلامه فلا يجب استنجد إلا ما تستنجد في مكان حي حاضر قادر وهذه الشروط الثلاثة حي يعني لا نفسه حاضر يعني لا غالب قادر يعني لا عاجز عن الخلق منه إلا دورة هذه الشروط الثلاثة باستغاثة فعلا ولا تسمع ذلك وهذا هو الذي يحصل إلى الأمم والمرسلة يكون إلى أناس أحيا وهو الأنبياء عليه الصلاة ويخاطبونه والأنبياء يقدرون على أن يكتب الله يقدرون على ذلك فهم طلبوا من سيد حاضر قادر على ما يقدرون منه وهو الشفاعة لله ودعاء الله سبحانه وتعالى فهذا فرض واضح لكن أهل التلبيس وأهل الباطل يلبسون على الناس وأظن بهذا جاءت هذه الشبهة والحمد لله خلاص
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وله صفة أخرى وهي صفة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بالجبريل لشركا لم يعرضها على إبراهيم فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه لأجر يحضر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد معلوم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال له مال كبير يرى رجلا مفتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا
هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة العظيمة وأجاب عنها بجواب شديد موفق وهي أن عباد القبور الذين يطلقون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون ان هذه الاستغاثة ليست بشرك وهذا الطلب من الاموات ليس بشرك وذلك بدليل قصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أنزل في النار. فإن جبريل جاء إلى إبراهيم، يعني يروى هذا، يروى أن جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام وهم يجهزونه لقتله بالنار ويضعونه في المنجنيق، وكانت نارا عظيمة تتشاقق الطيور من الجو من شدة حرارتها وعظمها. فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام: هل لك من هذا؟ يعرض عليه المساعدة ويعرض عليه أن يميله مما هو فيه. وجبريل عليه السلام لا شك أنه عنده قوة، وصفه الله عز وجل بالقوة، في قوة عند ذي العرش العظيم، لا يتبقى له مرة عن قوة. فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة. لما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل متوكلا على الله، قال له: أما أن ليس وأما إلى الله فلا. إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة، وإنما توجه إلى ربه، كما صح في الحديث أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إليه أي جبريل حادث، قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما الحاجة إليك وأما إلى الله، يعني وأما الحاجة إلى الله فلا، محتاج إلى الله. فهذا من باب توكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، وهذه درجة أكمل الخلق، أكمل الخلق إيمانا، حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة المخالف، لأن مساعدة المخلوق فيها ملة، فيها حاجة إلى المخلوق، مساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا ملة فيها، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى. والعباد مهما كانت حالتهم فهم فقراء إلى الله عز وجل، لا أحد يستغني عن الله عز وجل. أما المخلوق هل يكون شأنك أن تستغني عنه؟ قالوا: فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق، لأنه لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما، لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما دون الدعاء. قالوا: تقولون الاستغاثة بالطيور أحسن دعاء. قال جبريل: يعرض على إبراهيم، يعرض عليه المساعدة، ونحن ما نطلب من الآخر إلا المساعدة فقط، وإلا نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق وأن الأمور بيده وأنه على كل شيء قدير، ولكننا نطلب من المخلوق ما يقدر عليه وهو المساعدة. لا نعتقد في المخلوق أنه يستقل شيء من دون الله. هذه شبهة، والجواب عنها أولا أن هذه القصة لم تثبت، إنما هي لسان الله، وقد جاء في أساليب لا تقلب المقال، ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من الإسرائيلية. هذا هو الدين الأول، والعقائد لا تبنى على الأشياء التي لم تثبت فإنما تبنى العقائد على أدلة مشروعة. ثانيا لو صحت هذه الكتب وثبتت بأركان عليها فهي لا تدل على جواز الزواج الاستغاثة بأمر. هذا شيء واضح لأن جبريل كان حيا وقادما على ما عرض على إبراهيم، كان حيا حاضرا صابرا على ما عرض على إبراهيم، فإن الله أعطاه القوة التي يستطيع بها أن يأخذ النار وما حولها ويقودها في مكانها، وقادر على أن يأخذ إبراهيم يأخذ النار ويأخذ إبراهيم ويبعده عنه، أن الله أعطاه القوة على ذلك. إذا أمره الله فإن عنده قوة عظيمة. فهذا من عرض المخلوق القادر المساعد المخلوق. قال الشيخ وهذا من الإنسان الغني إنه ما هو كثير يأتي إلى إنسان كثير فيعلم عليه القرض ويقول أتقبل أن أقرضك مبلغا تدفع به حاجتك، فيقول هذا الفقير لا انا لست بحاجه من المخلوق انا انتظر الغرض الى الله عز وجل. فليس في عرض هذا الغني شيء من المحذور وليس في فرق هذا الفقير في القبول شيء من المحذور، هذا شيء عادي لا يدخل في امر العقيده. اما انتم فانتم تطلبون من الاموال ما لا يقدرون عليه، تفريج الضرورات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه، أولا لا يقدرون عليه، وثانيا أنهم غير حقيقيين، هم في عالم آخر، أنتم موجودين عندهم في عالم آخر بينكم وبينهم عالم الغيب، هم الحب في الآخرة وأنتم في الدنيا، لا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون، ولو سمعوا ما سيقولكم لم يقدروا على إجابتكم لأنهم أموات. ففرق بين قصة جبريل عليه السلام ما إبراهيم لو صحت وما تقولونه أنتم في عبادتكم للأموات واعتقادكم أنهم يقدرون على إنقاذكم من عذاب الله وعلى إنجائكم من النار وعلى كل ما تدعون. الأموات غائبون لا يسمعون ولا يقدرون، وبينكم وبينهم هذه الموت والحياة، فرق بين هذه الفكرة وبين ما تدعونه. وهذا مثل ما سبق الشبهة التي قبل هذا، وهي أن الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، يطلبون منهم أن يسمعوا عند الله لهم في فضل صلاة بينهم. وسبق أن الشيخ أجاب عن هذا بأن هذا طلب من أحياء حاضرين يصبرون على الدعاء وعلى الشفاعة، طلب الشفاعة من الله ليس هو كما تنظرون من الأموال العاجزين الذين لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ففرق بين هذا وهذا، هذه الشبهة من جنس الشبهة التي قبلها سواء بسواء. نعم، هذا مثال الشبهة.
الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى.
فقول
جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه تجيز القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل
كما فعل بقوم لوط لما أمره الله فطلعها
حكم الله وهي تبع حكمه فادعوا الذين بها من الشاه والحيوانات واطلعها على فرح جلاله حتى طلعت بها على السماء ثم قلت لها عليه هذا دليل على قوته عليه الصلاه والسلام. الله 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 وهذا كرجل غني له مال كبير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان يقيمه او ان يهبه شيئا يقضي به حاجته فيابى ذلك الرجل المحتاج ان ياخذ ويصبر الى ان ياتيه الله برزق لا منه فيه الى احد فان هذا من استعافه العباده والشرك لو كانوا يفقهون.
ويقولون الى الامراض وإما أنهم يلبسون على الناس فهناك من يلبسون على الناس وهم يعرفون أن هذا باطل لكن يلبسون على الناس لأغراض إما لغرض الرئاسة أو لأخذ الأموال الباطل أو لغير ذلك من الأغراض أو لقصد إخلال المال عن الصراط المستقيم. هناك مغلبون يلبسون على الناس وهم يعرفون ما يقولونه باطل
لكن يلبسون على الناس الأغراض. قال والنفس إن كان الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم ما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن استل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معارض كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يعرف به كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه حق ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من العذاب. ولم يدر المسلم أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص لقوله تعالى إن المنافقين في الشرك أسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت هذه ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به خوف نقص دنيا أو جاه أو مجاراة لأحد وترى من يعمل به مظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك ببين آيتين من كتاب الله. حسن الشيخ
رحمه الله
هذه الرسالة
بمسألة عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها لأنه إذا فهم هذه فإنه يدرك أخطاء الناس في الحقيقة. هذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد لفظ هذه الأمور الثلاثة بالقول والعمل والاعتقاد بالقلب. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله وإن اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا مؤمنا. فإن كان يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة يعرف هذا بقلبه ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا ينطق ولا يقر به بلسانه فيجهل فهذا ثابت مثل فرعون فإن فرعون كان معترفا بالربوبية وأن ما جاء به الموسى هو الحق ولكنه ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحد تصورا وعبادة كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى عليه السلام لفرعون وقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فصاحب لقد علمت يا فرعون عرفت بقلبك ما انزل هذه الايات التي جئت بها الا رب السماوات والارض فصاحب للناس واني لاظنك يا فرعون مشهورا هذا دليل على ان فرعون كان مستيقنا في قلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام وانما جحد ذلك وتظاهر به تكبرا وعنادا فمن اعتقد التوحيد في قلبه ولكنه لم ينطق به بلسانه ابدا ان ينطق ويقول لا اله الا الله كحاله كفار قريش الذين قال الله فيهم قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين في ايات الله يسالون دلت الايه على ان كفار قريش كانوا مصدقين للرسول بقلوبهم ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم والسنتهم وكما قال سبحانه وتعالى في اليهود الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم يعرفون هذا بقلوبهم فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وظهروه في الإيمان والجحود لا سيقتله في قلوبهم لأن محمدا رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يجدون أنصارهم عليه الصلاة والسلام في كتبهم ولكنهم يجحدون ذلك فهم يعتقدون ذلك في قلوبهم ولكن لا ينطقون به بألسنتهم ولا يعملون به بجوارحهم تصبرا وعمادا فاعتقادهم في قلوبهم لا ينفعهم وهم كفار مخلدون دونهم وكبير من واقع المشركين اليوم على هذا يقولون عن عارف هذه يقولون ما هو التوحيد والذي يقول الشيخ ابن عبد الوهاب هو الحق قال هو ولا يزال الذين يقولون نعرف ما هو الحق ولكن ما نقدر نخالف هذا البلد هذا البلدنا عندهم اضرقاء وعندهم استفاده الاموال ولا نقدر نخالف هذا ما نقدر نخالف نجري معهم على ان نعيش معهم إلا إحنا عارفين هذا هو الشرك هذا هو دين الله عز وجل ولكن ما نقدر على مجادلة الناس يوافقون يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم إما أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك وإما أن لا ينكروا عليه ولا يبينوا الحق ويكتمونه يسكتون عن الحق هذا واقع في العالم هذا هو واقع يعرفونه يقولون هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب الخارج وهذا الرجل وهم يعتقدون ما جاء فيه هو ما جاء به الرجل وهو مقتضى الكتاب والسنة يقول هذا وإنما حملهم الحسد أو الكبر أو الطمع في أمور الدنيا لأنهم يظنون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه يخسرون رئاستهم ويخسرون أموالهم ويخسرون جاههم عند الناس يقول لهم الشيطان هذا يقول لهم الشيطان فراكم إن اتبعتم هذه العقيدة فإنكم ستخسرون هذه الأمور كلها يعيدهم الحق ويأمرهم بالفتنة هكذا الشيطان تعالى الله هذا جانب الجانب الثاني من وافق في الظاهر ونطق في التوحيد قال هو هذا صحيح وهذا هو الحق صلى وصام صار مع المسلمين لكن في قلبه لا يعتقد ذلك يعتقد ان هذا انه خرافات وانه اقاليم باليه وكذا وكذا لكن يقول ما نقدر نظهر هذا إذا أرهبنا هذا ما إثنى معنا إذا يريد أن يسمع عنه فهو تظاهر ولكن في كل جزاقه ينكر عليه فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانا وإنما عمل به وتكلم به جهاد فحالف المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما لم يكن إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جزءا يعني يريدون من هذا الكفر وإنهم ما يعترفون بنبوة رسول الله يقولون اتخذوا أيمانهم جزءا صدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون إذن فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به يقول هذا خرافات وهذا تدخين وهذا فهذا ثابت منافق وهو شر من الكافر الأرض لأنه خادع لله ولرسوله وللمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يفعلون هذه حاجة المنافقين إذن هم على فرضت يقول الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعتني في حقيقة في قلبه هذا مع الكفار الجاهلين الذي يتظاهر به بلسانه وأفعاله وينكره بقلبه هذا مع المنافقين ولا يسلم الا من عمل بالتوحيد نطقا واعتقادا وعملا هذا هو الذي ينجي هذه القاعده اذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقه التوحيد وما يضارع
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملت هذه الكلمة
وقوية إذا حاولت تطبيقها على أحوال الناس فلها تطبيقات كبيرة على أحوال الناس
تتبين لك إذا تأملت هذه ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص الدنيا أو جاهل أو مدارة لأحد وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه ولكن عليك بفهم نهاية من كتاب الله.
هذه
قضية
يعني بعض الناس
يمكن
الكتاب
ويقول
هذا الكتاب أو قد يدعو إلى الإسلام يدعو هذا الكتاب لكن لو سألته ما هي حقيقة الإسلام وما هي روابط الإسلام ما أعرفه يعني إذا بفهم الإنسان ودعوة لكن كله يشرح ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام، هذا اللي أنا أشتكي إليه وأدعو إليه. خمسة من الجنان، ما هي حقيقة وما هي رواتبه؟ مو ارتفاع الإسلام، مو كلمة. هذه موضوع عظيم يجب على كل مسلم أن يعرف حقيقة الإسلام ويعرف رواتب الإسلام التي تكون على رضيه، لئلا يكون معهم منافقين. الذين إذا سئلوا في قبورهم عن ربك وما دينك وخل لي يقول عنك على يا أبي لم يكن الناس يقولون شيئا فقلتم إن تكلموا قلبوا يعملوا ما يكفيه ولم يكن الناس ولكن يفعل من الناس فقط. هذه مصيبة خسارة عظيمة مما يؤثر على كل مسلم أن يعرف حقيقة الإسلام ونواجذ الإسلام ومكملات الإسلام وملخصات الإسلام ويشتغل على رسوله. هذا لا يسع، لا يسع أحد الجهل لا العوام ولا المتعلمين ولا العلماء، لا يسع أحد الجهل هذا الأمر، وهو معرفة حقيقة الإسلام ومعرفة ما يكمل في الإسلام ومعرفة ما يناقض الإسلام ويفسده أنواع الردة، ويعرف ما ينقص الإسلام ولا يفسده حسب هذه الأمور.
ولكن عليك بجميعتين من كتاب الله قولهما قول تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المسلم اللعب السبيل، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مجاراة من أحد أعظم من يتكلم بكلمة يمدح بها. والآية
إذا عرفت هذه القاعدة، إذا عرفت هذه القاعدة فإنه يجب أن تعرف ما يراقبك من الأموال والأعمال. وذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من ضوابط الإسلام لكنه ينفع. إذا تكلم الإنسان بما يناقض الإسلام وهو ينفع فإنه يفقه، ولو كان ما ناقض هذا الشيء وليس جادا في الكلام وإنما هو من باب المدح نقول له لا التكليف ليس في المدح، لا يفرق فيه المنطق واللعب. الدليل على ذلك قصة هؤلاء النهر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي هي غزوة الروم، لأنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحر وشدة القيظ والضيق ووقت رفيف الثمار بادر والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك 800 كيلو بعيد لشدة الحر ووقت رفيف الثمار حاجة الناس إلى حضور ثمار نخيلة مبتلى من الله والامتحان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغزو وكان في سائر غزواته يوجه بغير الجهة التي يريد، إلا هذه الغزوة فإنه بين الجهة التي يريدها علشان يكون الناس على بينة من أمره. فنهض معه المسلمون الذين أقرضوا الإيمان ولم يعبأوا من شدة الحرب ولا في طول المسافة، أما المنافقون درجة عليهم الكفر وطلبوا العذر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم رخص له وأجر الله تعالى عليه لو خرجوا فيكم ما جاءوكم إلا خبالا ولا أورعوا خلالا يدعونكم الفتنة وفيكم سماعون لها والله عليم بالظالمين. فكان في تأخذ المصلحة للمسلمين ولو خرجوا مع المسلمين لحق بهم سحر. فتأخر المنافقون وتأخر ناس من المؤمنين الصادقين تأخروا فكاسلا وتفريطا، ثم حصل منهم التوبة والندم بعدما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مما قصر الله بكتابه. لكن الشاهد أن ناسا من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في المجلس يفتحون على واحد منهم ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء حرب رسولنا ولا أجب أجب ولا أجب عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس غلام مجلس الأنصار فأنكر عليه وقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الهدف يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مقالتهم فوجد الوحي قد سبق ونزل على الرسول قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما قلنا نقول ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء هؤلاء إلى الرسول يعتذرون ويقول يا رسول الله ما خطنا إلا المسجد حديث الرسل نبطل به عن مصاريف ما قصدنا هذا الكلام فإنما هو باب المسجد ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة الحمد لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا يلتفت إليه يتلو الآية ولا يلتفت إليه. فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا وكانوا من الصحابة وكانوا مسلمين وارتدوا عن دينهم بسبب كلمة قالوها على وجه الفجر واللعب فكيف بمن يقول سلام الكبر لا من باب الفتح وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى أشياءه وعلى مكانته يتكلم بكلام الكبر علشان يحفظ ماله يحفظ جاهه في الناس خبر رياضي هذا كذب هذا كذب من الرجل هذا ذكر الحياة الدنيا بالآخرة مليئة ذكر بآيات الله ثمنا قليلا هذا كذب من الرجل الذي يوافق الكفار على ما هم عليه وهو يخبر ما هم عليه ولكن فعل هذا محافظة على ذلك وعلى جاهه وعلى رياضته وعلى مطالبه الدنيويه. هذا كفر من هؤلاء الذين قالوا اننا كنا نقول ومن عز حكم الله في سبيله. انما استثنى الله جل وعلا من الكفر المفرط له ان يتكلم بثلاث الكفر من اجل ان يسلم من التعذيب كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما فقده المشركون وعذبوه الا ان يسب محمدا صلى الله عليه وسلم فتكلم بما يريدون وقلبه مطمئن بالايمان من اجل ان يتخلص من اذاهم وتهديدهم. فلما اطلقوه جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتذر ويذكر له ما حصل منه قال له كيف تجد خلفه قال مطمئن بالإيمان. فأنزل الله تعالى إلا من رضي وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من صاحب الكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. السبب ما هو ذلك بأنهم تأخذوا الحياة الدنيا على الآخرة هذا هو السبب. فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط من أجل الدنيا فإن هذا عضو لا ينفعه عند الله. أما إذا قال من أجل التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخص الله له في ذلك. فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من إحدى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك بقلبه موافقا له في قلبه، هذا لا شك فيه. الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا بذلك في قلبه ويطمع هذا في الصدر، ولكنه فعله من أجل طمع الدنيا ومداراة الناس ومداهنتهم، فهذا فاسد أيضا بنص الآية، ذلك لأنه يحط الحياة الدنيا على الآخر. الحالة الثالثة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا مرخص له في ذلك وهو بغض وليس بذلك.
والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح منكم صدرا فعليه غضب من الله. إن الذي يتكلم بكلام
الكفر لا
يخلو
من أحوال،